الحمد لله وبعد، فقد توقفنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله عند قوله والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. لا يزال الكلام مستمرا على الموقف الشرعي لأهل السنة والجماعة من الحكام والأمراء، والمصنف هنا يذكر مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالحكام على حسب معتقد أهل السنة والجماعة، وهي أن الخلافة في قريش وأن الأئمة من قريش، فهذا شرط لا بد من مراعاته وتوفره في الخلفاء والأمراء، لا يكون الخليفة إلا من قريش. وهذه مسألة مهمة تذكر في معتقد أهل السنة والجماعة لأن المخالف فيها من أهل البدع والضلال، ولأنه قد ثبت فيها نص واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله الأئمة من قريش، وهو حديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما برواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. وهذا الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به وانعقد الإجماع عليه، فلم يخالف فيه إلا مبتدئ ضال. هذا أولا بالنسبة لهذه المسألة، أولا أن تعرف أن هذه المسألة من المسائل العقلية المهمة، تعد في حد ذاتها أصلا مستقلة، يعني من أنكر أن الأئمة من قريش فهو مبتدئ، إنما ينقل هذا عن بعض المعتزلة وأهل الكلام وعن بعض الخوارج أيضا فيما أذكر. المهم أن الذي يخالف في هذا هم أهل البدع والضلال، وأما أهل السنة فإجماع على وجوب كون الخلفاء من قريش. وهذا مفرع على أصل آخر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، وهو فضيلة العرب، اعتقاد فضيلة العرب. فالعرب لها فضيلة نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد عليها إجماع السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، ومن جملة ذلك فضيلة قريش. ومن فضيلة قريش أن الأئمة يكونون منها، فلا بد من اعتقاد هذا والإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا يأتين أحد الآن، وهذه طبعا هي الشبهة من قديم، الذين خالفوا في هذا من أهل البدع كانت شبهتهم أن هذه محاباة، لماذا تكون الخلافة في صنف من الناس؟ الأصل أنها تكون للناس أجمعين. وعلى هذا دين الديمقراطية الذي تراه الآن، إعطاء الفرصة للجميع والجميع يترشح والجميع يصل في مثل هذه الأمور، فهذا غلط، وهذا ليس من عقيدة المسلمين، وإنما اعتقاد المسلمين وأهل السنة والجماعة أن الأئمة من قريش، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا نقول إلا ما قال، ولا نزيد على كلامه، ولا نقول لما ولا كيف، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والمسألة مبنية على فضيلة قد نوهنا بها، فمن فضيلة قريش، وهذا شيء اختصه الله تبارك وتعالى به، أنهم يصلحون لهذا الأمر، وهم القائمون به على الوجه الأكمل. فلا يسوغ لنا أن نعترض على الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي لنا أن نقول يا رب لماذا هؤلاء بالتحديد، هذا لا يقوله إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذه مسألة لا من المسائل العقدية عند أهل السنة والجماعة، الأئمة من قريش. فمن خالف هذا، من قال إن هذا الشرط ليس من شروط الإمامة ولا ينبغي أن يراعى أصلا، والإمامة للناس أجمعين ليست في صنف معين، فهذا القول من أقوال أهل البدع والضلال. يعني بعد ذلك الأمر الثاني، وهو الذي لا بد من ذكره حتى نربط الكلام بما سبق، لقد تكلمنا من قبل على مسألة التغلب، وذكرنا أن الإمام المتغلب هو إمام شرعي تثبت حقوقه ويتعامل معه بأحكام الإمامة، وهذا بالنص والإجماع. وعلى حسب ما مر ذكره فهذا الإمام المتغير قد يكون فاجرا، قد يكون فاسقا، قد لا يكون أهلا للإمامة، ومع ذلك فلا بد من معاملته بأحكام الأئمة. وذكرنا النص في ذلك، وإن استعمل عليكم عبد حبشي. الذي يناسب هذا من كلامنا الآن أننا تكلمنا الآن على شرط من شروط الإمامة، وهو شرط إيه؟ القرشية، أن يكون الإمام قرشي. فهذا يجرنا إلى مبحث شروط الإمامة ومتى تراعى هذه الشروط. فشروط الإمامة من المباحث المعلومة المشهورة عند العلماء، وقد اعتنوا ببيانها وذكروا ما يتعلق بها. فمن شروط الإمامة الإسلام، ومن شروطها العدالة، ومن شروطها العدالة أن يكون الإمام عدلا، فخرج لذلك الفسق والفجور. ومن شروط الإمامة سلامة الحواس، ومن شروطها النجدة والكفاية والنصرة، ومن شروطها الرأي وحسن التدبير، ومن شروطها العلم، لابد أن يكون الإمام عالما، بل قال لابد أن يكون مجتهدا من المجتهدين في علوم الشريعة. فكل هذه شروط ذكرها العلماء للإمام، ومن ضمنها طبعا القرشية، لابد أن يكون الإمام القرشية عند أهل السنة والجماعة. طيب النظر الآن في هذه الشروط، عندما نقول شروط الإمامة، هذه شروط لابد أن تعتبر بطبيعة الحال، وإلا فما فائدتها؟ لابد من اعتبارها، فمن لم يستوفها فإنه لا يعد إماما شرعيا. ولكن متى يكون النظر في هذا الاستيفاء؟ تأتي قاعدة أهل السنة التي ذكرناها من قبل، والتي لابد أن نعيدها في هذا المقام. قاعدة أهل السنة أن هذا ينظر فيه عند السعة والاختيار. تكلمنا على طريقة اختيار الإمام، قلنا هناك طريقة البيعة من قبل أهل الحل والعقد. فأهل الحل والعقد عندما يبايعون لابد أن يراعوا هذه الشروط، لا يجوز لهم أن يتركوها ولا أن يهملوها، لابد أن يكون الإمام مستوفيا لجميعها. فمراعاة الشروط إذن إنما هي عند السعة والاختيار، وأما عند الغلبة والاضطرار فإنه لا ينظر حينئذ في هذه الشروط إلا شرطا واحدا لا يسقط لا سعة ولا قهرا، وهو الإسلام. هذا هو الشرط الوحيد الذي لا يمكن أن يقال ينظر فيه في السعة فقط، لا، بل لا بد من اعتباره مطلقا. فمن تغلب وهو كافر والعياذ بالله فإنه لا يكون إماما قط. ولو أن الإمام أسلم ثم كفر، يعني ارتد طرأ عليه الكفر، فإن إمامته تزول بإجماع العلماء وبالنص الواضح الصريح من الكتاب والسنة. فهذا هو الشرط الوحيد الذي لا يسقط أبدا في حال السعة أو في حال الضيق. وأما سائر الشروط بلا استثناء، سواء تكلمنا على الحرية، تكلمنا على العلم، تكلمنا على العدالة، تكلمنا على القرشية، على سلامة الحواس، أيا كان، جميع الشروط سوى الإسلام لا تراعى إلا عند السعة والاختيار، وأما عند الضيق والاضطرار فإنه لا ينظر فيها، بل يكون الإمام إماما معتبرا وإن فقدها كلها، وإن فقدها كلها. والحديث كما ذكرنا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي. طيب، أليس من شروط الإمامة الحرية؟ بل في الروايات الأخرى مجدع الأطراف. احنا ذكرنا الآن من شروط الإمامة إيش؟ سلامة الحواس. هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، لا يجوز أن يتولى الإمامة من هو مجدع الأطراف أبدا. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن استعمل عليك عبد مجدع الأطراف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أنه جاء برواية مجدع الأطراف. فالنص إذن واضح جلي في أنه لا بد من لزوم السمع والطاعة وإن كان الإمام فاقدا لشروط الإمامة سوى الإسلام. فهذه الشروط إذن بارك الله فيكم لا بد من حسن التعامل معها على وفق معتقد أهل السنة والجماعة. إذن عندما يأتينا الآن شخص فيقول يا جماعة شروط الإمامة أين العلم؟ أين العدالة؟ أين كذا؟ أين كذا؟ أين القرشية؟ طبعا القرشية دي أمر مفروغ منه على كل حال. أين الإمام القرشي الآن؟ بل من قديم الزمان. يعني إذا أردت أن تراعي الشروط كلها فلابد أن تنظر أيضا إلى شرط الإيش؟ القرشية. طب من أين نأتي من القرشية أصلا الآن؟ لكن هكذا صنيعهم نسأل الله السلام. فصنيعهم يحور عليهم في النهاية لأن هناك شرطا الجميع مسلم بأنه ضيق منه. لكن لو استبعدنا شرط القرشية يأتيك يقول أين العدالة وأين العلم وأين كذا. نقول كما قال بعض علماء السلف يعني بعض علماء السنة من قديم هذه من مسائل الخوارج يعني قصة مشهورة وقعت لبعض علماء السنة ذكرها الذهبي في السير. أتاه رجل فقال له يعني حتى تنظر إلى التلبيس قال له أيكون الفاسق إماما في الصلاة؟ قال لا. قال فوليا لامرأة؟ قال لا. قال فحاكما؟ قال يا فلان هذه مسائل الخوارج ليست هذه من مسائل أهل السنة. فالذي يأتي بمثل هذا الكلام فهذا كلام مردود وكلام باطل لا يشتغل به ولا يلتفت إليه. القاعدة المجمع عليها عند العلماء وهو نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينظر في الشروط عند الضيق والاضطرار. فمن تأمر بطريقة غير شرعية أيا كانت كما تسبق الحديث عنه من قبل ولما تكلموا على قضية التغلب بالسيف يلحق بها كل ما سواها مما يبين الشرع ويبين الطريقة الشرعية في تنصيب العلماء في تنصيب الأمراء. كل من تولى بطريق غير مشروع فإن أحكام الإمامة تثبت له ولا ينبغي عندئذ أن يبحث في الشروط. فالآن حصل في هذه المسألة أمران. الأمر الأول أن شرط الإمامة ابتداء القرشية، من أنكر ذلك فهو مبتدع. الأمر الثاني أن شروط الإمامة عموما تكلمنا على القرشية أو غيرها إنما ينظر فيها عند السعة والاختيار. فليس المقصود أبدا بكلام المصنف أو كلام غيره أنه إذا لم يكن الإمام قرشيا فإنه لا يكون إماما، هذا عند الضيق والاضطرار، ليس هذا هو المقصود. وإنما المقصود التنبيه على شرط الإمامة ابتداء عند السعة والاختيار. ثم في عبارته رحمه الله أنه يقول إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فعندئذ لا يعمل بهذا الشرط لأن عيسى بطبيعة الحال عليه السلام ليس إيش؟ ليس قرشيا. طيب لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان كما سبق الحديث عنه هو الذي يكون إماما، هو الذي يكون إماما للمسلمين، يحكم بالعدل وينشر القسط بين الناس ويبقى على ذلك ما شاء الله تعالى له أن يبقى ثم يموت عليه السلام. طيب يأتي شخص إذن يقول طيب كيف هذا والإمامة من قريش؟ لا، ما يعتد بهذا في هذه الحالة، في هذه الحالة بالذات في ذلك الزمان يسقط هذا الشرط، يسقط على سبيل السعة والاختيار. يعني ما يأتي شخص يقول سقط لأجل الضيق والاضطرار، لا، معاذ الله من ذلك، هذا شرط يعمل به إلى حين تلك الفترة فقط. كمثل ماذا؟ كمثل الجزية. الجزية يعمل بها إلى نزول المسيح عليه السلام، فإذا نزل المسيح عليه السلام فإنه لا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. واضح؟ طيب إذا وضع الجزية على أي سبيل كان، هذا على سبيل أن هذا الحكم كان معمولا به هو من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا التشريع لا يعمل به في تلك المرحلة، وليس هذا من قبيل يعني أن عيسى عليه السلام يأتي بشريعة مبينة، لأن هذا إشكال بحثه العلماء. قالوا الآن طيب ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن يتبعه الجميع، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا إيه؟ إلا اتباع. طيب الآن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويضع الجزية، كيف هذا؟ والله تعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نقول إنما وضعها بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر أنه عندما ينزل سيحكم بكذا مقرا له، فكان ذلك من شريعته صلى الله عليه وسلم. إذا هو لم يحكم بشريعة مختلفة، هي شريعة النبي عليه الصلاة والسلام واحدة لا تتغير، لكن في ذلك الوقت لا يعمل بهذا الحكم، والذي أخبر بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، فإخباره دل على أن هذا الأمر من شريعته. واضح؟ إذن الخلافة في قريش ابتداء لا بد من مراعاة هذا الأمر، وهذا شرط من شروط الإمامة، إلى أن ينزل المسيح عليه السلام فإنه لا يعمل حينئذ بهذا الشرط، لأن المسيح يكون إمام المسلمين وحاكمهم يحكمهم إلى أن يشاء الله، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، ثم يأتيه أجله بعد ذلك. الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى على الفروض لنرجئه أفضل المجلس.